السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. من أهم الحرمات التي يسعى الإنسان ويحرص على أن يتمتع بها حرمة ماله وثروته، فإن مما يغيظ الإنسان ويزعجه أن يكون هناك اعتداء على ماله، على ممتلكاته، على شيء من ثرواته، ولا يشعر الإنسان بالأمن والاطمئنان إذا كان ماله معرضا للنهب وللأخذ. أخذ المال، مال الآخرين بغير حق، له وجهان. الوجه الأول الاعتداء الواضح السافر، أن إنسانا يسرق مال إنسان، ينهب مال إنسان، هذا عدوان واضح سافر. الطريقة الثانية أن يكون الاعتداء على المال مغلفا بغلاف قانوني، يأخذ مالك ولكن أيضا بحكم القانون، بغلاف قانوني، هذا أكثر إزعاجا للإنسان من الطريقة الأولى. لأن الطريقة الأولى يعرف الإنسان نفسه أنه ضحية اعتداء، ضحية عدوان، سرقة قصد. في الحالة الثانية المسألة تتجاوز هذا الأمر، القضية ليست أن إنسانا قد سرق أو نهب، وإنما إنسانا احتال واستعان بالقانون لأخذ مالك من دون حق، وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم غالبا بقوله أكل أموال الناس بالباطل، يعني بطريقة غير مشروعة غير مقبولة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تأكلوا أموال بعضكم بعضا، لا يعتدي أحد على مال الآخر ويأخذه بطريقة غير مشروعة. وتضيف الآية الكريمة: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. يرفع دعوى إلى المحكمة وهو يعلم أنه لا حق له في هذا المال، لشبهة ما، لمبرر ما، مفتعل مصطنع، يرفع دعوى ويدعي بأن هذا المال حق له، وقد تكون له بعض الملابسات أو بعض الشواهد أو بعض القرائن التي يفتعلها، وبالفعل يكسب المال عن طريق المحكمة. شهود يأتي ببينة، شهود زور يأتي بهم، يتفق معهم، يشهدون له، دعوة أمام القاضي، القاضي يحكم بالبينة. حينما تأتي بينة وتتوفر الشروط الظاهرية فإن القاضي يحكم بها. لكنك البعيد إذا أنت تعلم أن هذا ليس حقا لك، فإن وجود بينة وإن حكم القاضي هذا لا يرفع عنك المسؤولية. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله ورد عنه أنه قال: إنما أحكم بينكم بالبينات، فمن حكمت له بما ليس له فإنه حرام عليه، لأن النبي حتى المعصوم يحكم بين الناس بالظاهر، لا يحكم بين الناس على أساس الغيبيات وإنما على أساس الظاهر، دعوة مرفوعة ويأتي شهود وظاهرا هم شهود مقبولون، فيحكم له النبي بالمال: الأرض إلك، المال إلك. لكن حينما أعلم أن الأرض ليست لي، المال ليس لي، هل أن هذا الحكم الذي صدر ولو كان من رسول الله صلى الله عليه وآله، هل هذا يرفع عني الإشكال؟ هل أن ذلك يجعل المال حلالا لي؟ كلا، هذا يكون أكلا للمال بالباطل، أو باستخدام الرشوة، إعطاء هذا الحاكم، هذا القاضي، هذه الجهة التي نتنازع إليها مبالغ مثلا مصالح معينة، امتيازات معينة، رشوة، فتحكم لك بالحق، تحكم لك بالمال، هذا لا يجعل المال حلالا عليك، وإنما هو أكل بالباطل. ومن صوره أيضا الاستفادة من نقاط الاختلاف المذهبي، كما قد يحصل في مجتمعنا هنا، نحن باعتبارنا ننتمي إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فهناك في الأحوال الشخصية مسائل خلافية بين المذاهب الإسلامية. طيب، حينما تكون هناك مسائل خلافية، أنت ضمن مذهب معين، أن يجب أن تلتزم برأي مذهبك. إذا احتكمت إلى قاض من مذهب آخر، ذلك القاضي من الطبيعي أن يحكم برأي مذهبه. إذا حكم لك برأي مذهبه وصار المال لك حسب ذلك المذهب الآخر، هذا لا يعني أن المال يحل لك، إلا إذا أنت تغير مذهبك، تطلع من مذهبك، هذا بحثه. إذا أنت تصير عندك قناعة بأن رأي مذهبك باطل ورأي المذهب الآخر هو الحق، إذا عندك هالقناعة هذا بحث آخر. أما إذا أنت لازلت ضمن مذهبك ولا ترى أن رأي مذهبك باطل في هذه المسألة، تذهب إلى قاض آخر فيحكم لك وفق مذهبه فتأخذ المال، هذا أكل للمال بالباطل. طبعا هنا طرفان في المعادلة، ذلك القاضي الآخر هل يقضي لأتباع هذا المذهب برأي مذهبه؟ القاضي هو عند مذهبه، حينما ترفع له دعوى فإنه يفصل فيها بالرأي الذي يراه ضمن مذهبه. نعم، نحن بحاجة إلى أن تكون هناك ضوابط إدارية، يعني الدولة، وزارة العدل تجعل ضوابط إدارية بحيث أن الدعاوى تذهب إلى جهة الاختصاص، ما دام جماعة أتباع مذهب معين كما هو الحال بالنسبة للشيعة، يفترض أن تكون الضوابط تتوجه من خلالها الدعوى إلى محكمتهم، إلى قاضيهم، وينبغي أن لا يكون هناك مجال لاستقبال هذه الدعاوى في المحكمة الشرعية الكبرى، لأن أساساً ما هو مبرر وجود محكمة أوقاف ومواريث للشيعة؟ ما هو المبرر؟ إذا كان في المسائل المتفق عليها التي لا خلاف فيها ما يحتاج بعد نسوي لنا محكمة، خلاص نروح محكمتهم. المبرر هو وجود مسائل مختلف فيها، لأن هناك مسائل فقهية مختلف فيها صارت لنا محكمة أوقاف ومواريث حتى نعمل فيها ومن خلالها وفق مذهبنا. إذا هالمسائل المختلف فيها رجع فيها إلى المحكمة الأخرى، إذا انتفى مبرر وجود محكمتنا، ليش مسوين لنا محكمة إذا؟ ما هو مبرر وجود محكمة عندنا؟ قد يقال إن الناس مخيرون، جماعتكم لا يروحوا المحكمة الأخرى، ما حد جابرنهم، هو لا يرفع دعوة هناك في تلك المحكمة الأخرى. الكلام هناك ضعاف نفوس، هناك من لهم مصالح، إذا وجدوا أن مصلحتهم أن يذهبوا إلى المحكمة الأخرى، ليس كل الناس حريصون، ليس كل الناس حريصين على الالتزام بالضوابط الشرعية. طيب، فلا بد أن تكون الجهة الرسمية هي التي تحمي حقوق الناس، تحمي التزام الناس بأديانهم ومذاهبهم. وهذا هو ما يبحث الآن حول اللائحة المخصصة لمحكمة الأوقاف والمواريث، ونأمل أن يكون هناك اقتناع عند وزارة العدل بأن يكون هناك جهات اختصاص. القضايا التي ترتبط بأبناء المذهب الجعفري ما تقبل في المحاكم الأخرى، فيما يرتبط بموضوع الأحوال الشخصية ومنها الإرث مثلا والطلاق والزواج، وإنما تحال على المحكمة المختصة، محكمة الأوقاف والمواريث. هذا جانب رسمي، وهناك سعي باتجاهه، ونأمل أن تنجح الجهود إن شاء الله من أجل مصلحة الناس ومصلحة البلد أيضا، لأن الحال الموجود الآن وأن محكمتين تنظران في قضية واحدة، هذا يسبب مشاكل. طرف يستفيد من المحكمة الشيعية فيذهب إليها وتصدر حكم، الطرف الثاني يروح إلى تلك المحكمة الأخرى وتصدر حكم، حكمان يصدران في قضية واحدة من مؤسستين رسميتين معتمدتين من قبل الدولة، هذا يعقد المشكلة، هذا ليس في مصلحة الناس، يعقد المشكلة ويوجد مشاكل. بينما إذا وجهت القضايا إلى جهة الاختصاص فإن ذلك أرضى للناس، وحتى لا تتراكم المشاكل. طلاق، هناك خلاف في شروط الطلاق، إذا ذهبت امرأة أو ذهب زوجها وطلقها في المحكمة الشرعية الكبرى مع الاختلاف القائم في شروط الطلاق، فإنها وفق أحكام المذهب الجعفري لا تعتبر مطلقة، لا تزال على ذمة زوجها، هذه المحكمة تعتبرها على ذمة زوجها، وتلك المحكمة تعتبرها مطلقة طالق، فحكمان في قضية واحدة وتترتب عليه مشاكل، تبقى معلقة رسميا، هي مطلقة من هذه المحكمة، لكن أتباع المذهب لا يجيزون الزواج منها، لأن الطلاق لم يقع وفق الشروط المعتمدة في مذهبهم، فتبقى المرأة معلقة وتبقى مشكلة قائمة لمصلحة من هذه المشكلة. بينما إذا تحددت جهة الاختصاص بحيث أن القضايا تذهب إلى المحكمة المختصة، هذا أفضل للناس وأفضل للبلد وللنظام القضائي بشكل عام. لكن هذا بحث يعالج على المستوى الرسمي، وإن شاء الله يتحقق هذا الأمر. لكن الجانب الآخر، يجب أن نتخاطب مع الناس. لماذا بعض الناس يرضى أن يأخذ حراما، أن يأكل مالا حراما من خلال دخوله من هذه الثغرة؟ هذا مصداق للآية الكريمة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا المال الذي تحصل عليه بهذا الطريق هذا مال حرام. عندنا مثلا مسائل في الإرث محل اختلاف، مثلا مسألة التعصيب، ومسألة العول، ومسألة الوصية للوارث، هذه من أبرز المسائل المختلف فيها مذهبين. مسألة التعصيب، إذا مات رجل وترك بنتا واحدة أو بنتان فأكثر، لم يكن له أولاد ذكور، ما عند إلا بنت أو بنات، فكيف يكون تقسيم الإرث؟ طبعا البنت لها النصف، البنتان فما فوق لهن الثلثان. طيب الباقي أين يذهب؟ ما عند أولاد ذكور، بنت أو بنتان، إذا واحدة تأخذ النصف، النصف الثاني وين يروح؟ إذا اثنتان فما فوق يأخذن الثلثان، الثلث الباقي وين يروح؟ هنا الاختلاف المذهبي. عند الشيعة يعود الباقي إلى البنت، تأخذ النصف بالفرض ويعود إليها الباقي بالرد، النصف الثاني هم يصير إلها. البنتان أو أكثر يأخذن الثلثين بالفرض والباقي بالرد، هذا هو رأي المذهب الشيعي. إخواننا أهل السنة لهم رأي آخر، يقولون البنت تأخذ النصف والنصف الثاني يروح إلى العصبة، يعني يروح لإخوان المتوفى، أخوه إذا عند أخ يذهب إلى أخيه. هذه يطلق عليها التعصيب، يعني أن باقي المال بعد الفرض يذهب إلى العصبة. طبعا هناك نقاش لماذا هذا الاختلاف. الأصل في الموضوع حديث يرويه أهل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لرجل ذكر. هذا الحديث عندنا نحن الشيعة غير صحيح، يعني سنده لا نصححه، وبالتالي نحن لا نقبل بهذا الحديث. وما دمنا لا نقبل بهذا الحديث نعود إلى القرآن الكريم، نعود إلى القرآن الكريم، والقرآن الكريم نفهم من آياته أن الباقي يعود بالرد على صاحب الفريضة، على من أخذ الفريضة، كقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ومناقشات مفصلة بين الفقهاء حول هذه المسألة. هذا يقال له التعصيب. طيب، فإذا واحد توفي أخوه وليس لأخيه إلا بنت أو بنات، المفروض هذا ما يمشي في أموال أخيه، لكن لأنه يعلم أن الرأي الموجود عند أهل السنة يعطيه النصف أو يعطيه الثلث إذا كانت بنت أو بنتان فما فوق، فيذهب إلى أهل السنة ويطلب قسمة الإرث هناك، فيحكمون له بالنصف. طيب، هذا النصف كيف تأخذه أنت؟ هذا لا يجوز لك، لا يحق لك، إلا إذا أنت مقتنع بأن مذهبك على باطل في هذه المسألة، هذا بحثنا. أما ما دام أنت على مذهبك وترى أن رأي مذهبك حق، على أي أساس تأخذ هذا المال؟ القاضي له مبرره حينما يحكم لك، لأنه عند قناعة بهذا الحكم، لكن أنت ما هو مبررك أن تأخذ هذا المال؟ هذا مصداق لأخذ مال الناس بالباطل. من جانب ثاني عندنا العول. العول ماذا يعني؟ أن تزيد السهام على التركة. مثلا زوجة، إنسان توفي وعنده زوجة وعنده أبوان وعنده بنتان، عند زوجة وأبوان وبنتان، الزوجة كم لها؟ لها الثمن، الأبوان لهما الثلث، والبنتان لهما الثلثان. طيب، ثلثان وثلث وثمن يجتمعوا؟ ما يجتمعوا، يصير نقص. شو نسوي في مثل هذه الحالة؟ هذه المسألة عرضت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، حصلت هذه المسألة. الخليفة عمر استشار من هو حاضر من الصحابة، ما نصنع؟ أشاروا عليه بأن النقص الموجود يرجع على الجميع بالتساوي، كل واحد ينقص من حصة شيء، النقص يعود على الجميع بحسب الحصص. فقبل الخليفة عمر هذا الرأي. الإمام علي عليه السلام وتلميذه أيضا عبد الله بن عباس خالف هذا الأمر، والشيعة أخذوا برأي الإمام علي عليه السلام ورأوا أن النقص يدخل على البنتين، حق الزوجة لا يدخل عليه نقص، حق الأبوين لا يدخل عليه نقص، وإنما النقص يدخل على البنتين، فالزوجة تأخذ حصتها كاملة الثمن، والأبوان يأخذان حصتهما كاملة الثلث، النقص يدخل على البنتين. هذه تعتبر مسألة عول. طيب، إذا حصلت مثل هذه المسألة فلا يصح لك أن تذهب إلى المحكمة الأخرى، لا يصح لك ضمن رأي مذهبه أن تذهب إلى المحكمة الأخرى، يعني البنت البنتان يذهبان إلى المحكمة حتى ما يكون النقص كله عليهم، وإنما النقص يصير أيضا على الأبوين وعلى الزوجة، هذا لا يصح، هذا أكل للمال بالباطل. والمثل الأخرى قضية الوصية للوارث، حينما الإنسان يتوفى طبعا له الحق أن يوصي بثلث ماله لمن شاء، لمن شاء. عند الشيعة مطلقا لمن شاء من ورثته أو خارج ورثته. إخواننا أهل السنة عندهم رواية حديث لا وصية لوارث. إحنا هذا الحديث مو ثابت عندنا، سنده ليس صحيحا عندنا، غير ثابت عندنا، وبالتالي فإحنا مع الإطلاق أن الوصية تصح لكل أحد. إخواننا أهل السنة يقولون لا، لا وصية لوارث، بالتالي ثلث الميت إذا أوصى به لوارث من ورثته هذه الوصية غير مقبولة، وإنما يقسم على الورثة، يعتبر ضمن التركة. إذا أوصاب إلى أجنبي ما في مشكلة، إذا يصيب لأحد ورثته لا يصح. طيب إذا كان إنسان شيعي توفي وأوصى بفاضل ثلثه، بكل ثلثه أو بفاضل ثلثه لولده، لبنته، لزوجته، لأي أحد من ورثته، الوصية لازم تنفذ طبق المذهب، فيكون الثلث له. هذا ما يريد يشح بهذا الثلث، يعني بقية الورثة أو بعض الورثة يذهب يرفع دعوة إلى القاضي الآخر من المذهب الآخر، القاضي الآخر يقول لا الثلث يكون ضمن التركة يقسم على الجميع. طيب هذا أيضا أكل لأموال الناس بالباطل، وكما قلت القاضي له مبرره، هذا رأي مذهبه، هذا قناعته، لكن أنت ما هو مبررك أن تأخذ هذا المال؟ ما هو مبررك أن تأخذ هذا المال؟ هذا أكل لأموال الناس بالباطل. ولذلك على الإنسان أن يحرص على التزام حدود الله. هذا المال الذي يكسبه الإنسان من خلال هذا الطريق الباطل في نظرنا، في نظر الشيعة، لا بركة فيه. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كسب مالا من غير حله أفقره الله. طيب رحت للمحكمة وحصلت لك كم ألف أو كم مليون أو أقل أو أكثر، أخذت من غير حله، الله تعالى موجود، بالتالي أنت بيد الله سبحانه وتعالى، أنت ما تدري ما الذي يحصل لك، ما الذي يصيبك. وعادة قد لا تكتب الأحداث والأشياء، وقد لا تربط الأمور بأسبابها، ولكن هناك قصصا كثيرة عن أشخاص استخدموا هذا الطريق وكسبوا مالا. هذا حق الورث الآخرين، حق الآخرين. بعد ذلك تحصل لهم ابتلاءات، تحصل لهم مشاكل، تحصل لهم عقبات، يتمرمروا في حياتهم. تسوى عليك تأخذ هذا المال بالباطل؟ من كسب مالا من غير حله أفقره الله. هذا بالنسبة للدنيا. بالنسبة للآخرة عنه صلى الله عليه وآله: من اكتسب مالا من غير حله كان زاده إلى النار. هذا نار ينالها الإنسان الذي يأكل المال بالباطل يوم القيامة. ولذلك على الإنسان أن يلجأ إلى ضميره، إلى وجدانه، أن يعتصم بأوامر الله سبحانه وتعالى، ولا تدفعه الإغراءات لأكل أموال الناس بالباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعفة والعفاف. اللهم اجعلنا من الملتزمين بأحكام دينك. اللهم أبعدنا عن مال الحرام. اللهم جنبنا الحرام. اللهم اجعلنا من العاملين بأحكام دينك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم وفق الحجاج والمعتمرين لأداء مناسك حجهم في يسر وعافية، وأشركنا في صالح دعواتهم وأعمالهم، وأرجعهم إلى ديارهم وأهاليهم سالمين إلى سالمين. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم اشفي جميع المرضى، وفرج عن جميع المكروبين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
الله.